أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مقتضى الجمع بين الأخبار المتعارضة في مورد بعض الأعمال التي تقوم بها الماشطة، وكان الكلام فيما عدا الواصل، وكانت النتيجة التي ذكرها الشيخ بأن مقتضى الجمع العرفي هو حمل المذكورات في رواية علي بن غراب على الكراهة ببركة الترخيص الموجود في رواية سعد الإسكاف، خصوصا مع ملاحظة ذيل الرواية، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله بحسب المروي قد صرف رواية معاني الأخبار عن ظاهرها، أي أن المنهي عنه والذي والمراد من اللعن هو خصوص الواصلة التي تقوم بقيادة النساء، وقد مر البحث في ذلك. ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أنه لو فرض بأنه ذيل الرواية الموجودة في سعد الإسكاف غير موجودة، ولم نقبل بمسألة الصرف، الصرف الموجود في ذيل الرواية، وكنا نحن فقط وفقط وبين رواية سعد الإسكاف في صدرها ورواية علي بن غراب، فما هو مقتضى الصناعة في ذلك؟ فيوجد عندنا ها هنا لسانان: اللسان الأول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، وعندنا طائفة أخرى سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصن شعورهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. فنحن وهذين المقطعين، فما هو مقتضى الجامع؟ يقول الشيخ الأعظم: يدور الأمر بين احتمالين، وهذين الاحتمالين ناشئين من أن قوله لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، إما أن يقال إنه في مقام التعليل فيستفاد منه أن العلة في الجواز هو الزينة، وإما أن يقال بأن هذا ليس مسوقا مساق التعليل، بل إنما هو مسوق لبيان الحكم الشرعي، فيكون المراد من ذلك أنه المرأة لا بأس أن تتزين بالقرامل لزوجها. شفتين؟ ناظر إلى القرامل: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، فهو في مقام الجواب عن هذا السؤال وليس في مقام إعطاء ضابطة كلية، فتكون المستفاد من رواية سعد الإسكاف جواز القرامل، جواز وصل رؤوس أو شعر المرأة ماذا بشعر غيرها. فهنا احتمالان. فيقول الشيخ: لو فرضنا أن الرواية كانت في مقام التعليل، فحينئذ لا يمكن التصرف في رواية سعد الإسكاف بتقييدها أو تخصيصها، وحينئذ يقال أن المنظور إليه في رواية سعد الإسكاف التزين للزوج أو التزين، فيكون بل فيكون المنظور إليه في رواية سعد الإسكاف جواز التزين، يعني جواز هذه الأعمال إذا صدرت بعنوان التزين. وأما رواية علي بن غراب الواردة فيها اللعن فناظرة إلى هذه الأعمال مع فرض عدم التزين كالتدليس، فيكون موضوع كلتا الروايتين مختلف. إذن يكون المنظور في رواية سعد الإسكاف أن المحرم أن الجائز هو مطلق عمل الزينة، سواء كان وصلا سواء كان وشرا، وإن كان الوشر ما له علاقة بالسؤال، لكنه هذا علة للحكم، الزينة علة للحكم. فبناء على التعليل المنظور إليه العلة والمناط ما هو أوسع من مسألة شنو؟ من مسألة وصل الشعر. فتكون هذه الأعمال المذكورة في رواية من علي بن غراب جائزة بأي عنوان؟ بعنوان الزينة. وأما ما عدا الزينة كعنوان التدليس تكون محرمة. هذا إذا بنينا على الاحتمال الأول. وأما بناء على الاحتمال الثاني فإن المنظور إليه في رواية سعد الإسكاف ليس مطلق الزينة، بل مسألة وصل الشعر، وضع القرامل لا بأس به. فيكون حينئذ مقتضى الصناعة التخصيص بأن يقال رواية سعد الإسكاف دلت على أن مطلق وصل الشعر حلال جائز، مطلق وصل الشعر جائز، حيث إن المنظور إليه في رواية سعد الإسكاف ليس خصوص وصل الشعر بشعر المرأة، لا، حيث قال سألت بل سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصن شعورهن، فالمسؤول عنه مطلق صلة الشعر، فتدل على أن مطلق وصل الشعر جائز. فحينئذ نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق أو عن عموم هذا الجواب بما ورد في رواية علي بن غراب أنه وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها حرام. وصل شعر المرأة بماذا؟ بشعر ماذا؟ بشعر امرأة غيرها حرام. فتكون النتيجة تخصيص الحرمة بماذا؟ بواصل شعر المرأة بشعر المرأة. عنوان الزينة لا علاقة له، عن مدار عنوان الزينة مو العنوان الزينة ليس هو علة، إنما هو من باب الإشعار. المناط هو الجواب عن القرامل، تفتين. فتكون النتيجة أنه نخصص الترخيص الموجود في رواية سعد الإسكاف بمسألة إلا وصل شعر المرأة بشعر غيرها فهو حرام. فحينئذ لو فالنتيجة ركزوا فالنتيجة لو غضضنا النظر عن الذيل الموجود في رواية سعد الإسكاف فإن الأمر يدور بين احتمالين. وإذا دار شوف إيش غرض الشيخ العظام تفتو، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين صارت الرواية شنو؟ صارت الرواية مجملة، ومقتضى إجمالها أنه لا دليل على حرمة وصل الشعر بشعر امرأة غيرها في غير مقام التدليس، تفتين؟ لأنه يدور بين احتمالين، على أحد الاحتمالين يحرم الوصل مطلقا سواء كان في التدليس أو غير التدليس، على الاحتمال الثاني المذكورات تحرم في فرض التدليس، وبالتالي الوصل يحرم في مورد التدليس. إذن مقتضى الدوران بين الاحتمالين أنه لا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس. ليش؟ لأن القدر المتيقن بين الاحتمال والجمع، القدر المشترك بين الاحتمالين، حرمة وصل شعر المرأة بشعر غيرها في أي مقام؟ في مقام التدليس، هي الجامع المشترك، هذا القدر المتيقن من الاحتمالين. القدر المتيقن من الاحتمالين أنه يحرم وصل شعر المرأة بشعر غيرها في مقام التدليس. وغرض الشيخ من كل هذا الكلام أن يقول أن النتيجة التي وصلنا إليها سابقا
حيث قلنا بعدم حرمتي وصل الشعر المرأة بشعر غيرها، وإنما نقول بالكراهة ليست مبنية فقط على ملاحظة ذي رواية من؟ سعد الإسكاف. بل حتى لو غضضنا النظر عن ماذا ذيل الرواية وقلنا بعدم صرف النبوي لا يصرف ظاهر ماذا رواية علي بن غراب، وأخذنا بظاهر رواية علي بن غراب، يبقى نفس النتيجة التي توصلنا إليه وهي المهمة: لا دليل على حرمة وصل الشعر بشعر امرأة غيرها، فضلا عن وصل الشعر بغير شعر المرأة. خب، هذا ما ذكره المصنف في المقام. شوف العبارة، قال مع أن شوف مع، وش يعني مع؟ يعني يتم كلامنا حتى مع هذا الفرق بالإضافة إلى ذلك. إذن غرضه من هذا يريد المصنف أن ينفي ظهور ماذا؟ الظهور في حرمة وصل الشعر بشعر المرأة، وذلك بالترديد بين احتمالين. في النقطة غرض الشيخ، إذن غرض الشيخ يريد أن ينفي ظهور الروايات في حرمة وصل شعر المرأة بشعر غيرها حتى لو غضضنا النظر عن الصرف. يقول مع أنه لولا الصرف، لو غضضنا النظر عن صرف، يعني صرف الإمام ماذا، يعني صرف ماذا، صرف ماذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، صرف ما ذكره الإمام للنبوي عن ظاهره الذي ذكرناه وهي ظاهر رواية علي بن غراب. قال لكان الواجب أحد احتمالين: إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، تخصيص حرمة وصل الشعر بشعر المرأة، هذا بناء على أنه الموجود في الرواية ليس تعليلا وإنما هو جواب عن مورد السؤال فيقبل التخصيص لأنه متعليل، أو تقييده بما إذا كان هو، أي هو يعني الواصل أو أحد أخواته النمص والواصل وما شاكل ذلك، ماذا في مقام التدليس، هذا بناء على أنه لا بأس على المرأة بما تزينت، ليس المنظور له خصوص المورد بل قاعدة كلية، ولهذا قال هو الواصل أو أحد أخواته. أما على الاحتمال الأول فقط من منظور شنو؟ الواصل، بناء على علاقة بالنمص، لأنه هذا جواب عن مورد السؤال. إذن ماذا نفعل؟ يقول هذا أو هذا، فلا، هي النتيجة فلا، بسبب الدوران بين الاحتمالين فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس، لأن القدر المتيقن سيكون تحريم الوصف في مقام التدليس، في مقام التدليس كفعل المرأة المزوجة ذلك، وهي فعل المرأة كما تزينت به لزوجها، هذا من باب المثال لغير مقام التدليس، كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها. إذن تكون النتيجة أنه لا دليل على حرمة المذكورات في غير مورد شنو؟ التدليس، خصوصا بملاحظة، هي شاهد ثاني، ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس، فدلت الرواية على جواز نتف الشعر اللي يسمون النمص، دلت الرواية على جواز نتف الشعر وهو النمص، وهذا يؤكد أن ما ذكرناه وهو عدم حرمة نفس النمص، عدم حرمة ما هو مذكور في نفس رواية علي بن غراب. وهذه أيضا، أي أيضا رواية، اللي هي رواية علي بن جعفر، قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة، لابد أن نتصرف في إطلاقنا عن النامصة، كيف نقيدها؟ ما في شيء، تقدم نفس الأفكار. وهذه الرواية أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي ماذا؟ عن ظاهره، إما بإرادة التدليس أو بالحمل على الكراهة، كما فعلنا ببركة الجام، نحمله على التدليس أو نقول نحمله على الكراهة. نعم، ما عدا الذيل الموجود فيها.
بس يعني مثلا بعض الشراء الشهيد يقول مع لولا الصرف وجعل مصب نظري الى روايه اللعن، الى
شو اسمه، فلي عندنا روايتين قلنا، لا روايه اللعن وروايه سعد الاسكاف صدرها مو ذيلها.
اي فقصد شنو؟ فقصد انتوا شعر المرأة والتبيذ جعلته هذا ناظر إلى مسألة أنه هل
مقتضى الجمع
الأول مقتضى التعليم
بالي بالي.
بينما يعني ظاهر عفوا مجرد استفسار يعني.
نعم.
بينما ظاهر الشهيد أنه لا إحنا ما نريد المسألة بمسألة أن هذا تعليل أو ليس تعليلا.
نعم.
وإنما ذكر أنه بمجرد أن نحمل الرواية الأولى هي رواية النعم إما على التخصيص أو على التقييد بعد ذلك هذه النتيجة
على أساس نحملها على أساس نحمل الأولى
يقول لولا الصار لأنه بقرينة أيضا وهذه قرينة
لولا الصار لولا لولا يعني لولا الصرف إحنا يعني الظاهر أنه سياق الكلام كله في الجمع العرفي يعني كل البحث ناظر إلى بدة تلحظ رواية ورواية وتجمع بينها عرفا
نعم بس أنا قصدي أنت تفضلت
بلي أقول أنه مقتضى الذي أفهمه الذي أفهمه مقتضى الجمع العرفي بين رواية علي بن غراب وبين رواية سعد الإسكاف لو غضبنا النظر عن المد عن الصار تكون النتيجة هو الترديد بين الاحتمالين
صحيح بس أنا قصدي شنو هو الشيخ العرب قبلها قال ولعله أولى من تخصيص عموم الرأس
نعم.
فالآن هو يريد يقول مع أنه لولا الصرف لولا من الصرف نتصرف في رواية اللعن
لا هو مع الصرف مع أنه الصرف معطوف ما التفت أنا معطوف على مع الصرف شوف مع الصرف يعني يقول
صرف اللعن يعني
بل يقول فيمكن حملها أيضا أي حمل أي رواية رواية علي بن غراب رجع للعبارة وأما ما عدا الوصف مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حمل رواية علي بن غراب لهم عن الأخبار على الكرأ لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة خصوصا مع الصرف الآن مع أنه لولا الصرف راجع إلى نفس المطلب السابق مع أنه لولا الصرف ماذا تفعل بين علاقة رواية علي بن غراب ورواية سعد الإسكاف قال هذا على أي حق هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في مسألة الجمع العرفي فالنتيجة النتيجة ما ماتت خديجة إن شاء الله أن تتزينت إن شاء الله بالوصل والنمس والوجه فالنتيجة أنه الشيخ الأعظم يرى أن مقتضى الجمع بين الأخبار الحكم بالكراهة في مسألة الواصل وأما ما عدا الواصف أيضا النتيجة هي الكراهة بالبيان الذي ذكرناه المطوهان هنا عدة تعليقات تنبيهات سميها ما شئت التعليق الأول هل رواية سعد الإسكاف تامة السند أو غير تامة السند السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مصباح الفقاهة يظهر من أن هذه الرواية غير تامة السند حيث ذكر أن روايات الباب ضعيفة وهذا الذي جرى عليه أيضا غير واحد من متعرضين لرواية سعد الإسكاف حيث يعبرون عنها بالرواية ولكنه نفس السيد الخوئي أعلى الله مقامه رحمك الله في كتاب النكاح في الموسوعات الجزء 32 صفحة 91 ذكر أن هذه الرواية معتبرة وعبر عنها بالمعتبرة ولم يذكر لماذا عبر عنها بالمعتبرة فعبارات السيد الخوئي في المصباح الفقاهة بحسب ما ذكره المقرر وبحسب ما يظهر منه أن كل الرواية ضعيفة يتغاير عما ما هو مذكور في موسوعته في كتاب النكاح في الصفحة المذكورة وإذا راجعنا كلمات السيد الخوئي في المعجم لأن هذا في آخر فترة حياته وهو المحكم إذا راجعنا إلى كتاب المعجم فإننا نرى أن السيد الخوئي يرى تمامية هذه الرواية بحسب مباني وبيان ذلك بأنه هذا العنوان وهو سعد الإسكاف بهذا العنوان لا توثيق له فلو اقتصرنا على هذا العنوان وراجعنا ترجمته في كلمات الرجالين لا نرى له أصلا إشارة ولكن يوجد هناك عنوان آخر ذكر السيد الخوئي بأنه متحد مع عنوان سعد الإسكاف وهو عنوان سعد بن طريف أو ظريف سعد بن طريف أو ضريف الإسكاف، وهذا العنوان متحد مع سعد الإسكاف بلحاظ وحدة الطبقة ووحدة الراوي عن ورحوة ووحدة المروي، فيطمئن الشخص بأنه كلاهما متحدين وعنوانين لمعنون واحد. وإذا رجعنا إلى ترجمة سعد بن طريف أو سعد بن ظريف، فقد تعرض لها السيد الخوئي في الجوز، نعم في الجوز التاسع صفحة 70، حيث ترجم لسعد بن طريف وذكر عنوان سعد بل سعد ابن أو سعد بل سعد الإسكاف في صفحة 48. ففي صفحة 48 عنوان سعد الإسكاف، قال وهو سعد بن طريف، وسيأتي شنو وسيأتي البحث عن أو الكلام عن متحد مع العنوان كذا. لما جاء صفحة 70 ترجم له. إذا لاحظنا ترجمته، لاحظوا الشيخ الطوسي ذكر عنه بأنه صحيح الحديث، عبر عنه الشيخ الطوسي بأنه صحيح الحديث، ولكن النجاشي عبر عن بأنه حديثه يعرف وينكر، وكذا ابن الغضائري ضعفه. فبناء على عدم الاعتماد على تضعيفات ابن الغضائري، إما لأنه الكتاب لا يحرز أنه له، أو أنه تضعيفاته مبنية على الحدس فلا تقبل، وبقينا نحن وعبارتي الشيخ والنجاشي صحيح الحديث يعرف وينكر، ذكر السيد الخوئي بأنه لا تعارض بين التعبيرين، لأن المراد من أنه يعرف وينكر ليس خدش بلحاظ وثاقته اللسانية، وإنما المنظور له أن مروياته بعضها لا تقبلها العقول أو لا تتناسب مع شنو مع العقول، فحديثه يعرف وينكر، فهذا وصف لا بلحاظ الراوي بل بلحاظ المروي، فلا يتنافى مع قولنا صحيح في الحديث، إذ أنه لا يكون الشخص صحيحا في الحديث إذا كان شنو إذا كان ضعيفا أو غير ثقة، إذ أن الصحة في الحديث فرع الوثاق الوثاقة. ولهذا انتهى في نتيجة بحثه بأنه سعد الإسكاف، سعد بن طريف، سعد بن ظريف، هذا ماذا؟ ثقة، وجعل الرواية معتبرة. وما أفاده قدس سره مبني أولا على عدم قبول تضعيفات من ابن الغضائري، وأما لو قبلناها كما ذهب إليه بعض الأعلام فتحصل المعارضة. وثانيا مبني على أنه التعبير بيعرف وينكر ليس خدشا في اللسان، حيث إنه ذكر بعض الأعلام بأن هذا التعبير يوجب خدشة في الوثاقة اللسانية، أو لا أقل يوجب التوقف في رواياته، خصوصا بناء على أي مسلك؟ على مسلك الوثوق. فبناء على مسلك الوثوق لا يحصل عندنا وثوق بمروياته، من كان حاله هكذا لا يحصل عندنا وثوق بمروياته، فبناء على مسلك الوثوق فيتوقف في رواياته. فما ذكره السيد الخوئي مبني على ذلك، إذ قد يقال هم صحيح في الحديث، المنظور في شنو؟ المروي، لأن الحديث هل معنى الحديث بمعنى المصدري أو بمعنى الاسم المصدري؟ عندما يقول صحيح في الحديث يعني في التحدث، أو المنظور له صحيح في الحديث يعني معنى اسم المصدري اللي هو نفس الحديث النتيجة. إذا كان المعنى اسم المصدري فهل هذا يلازم الوثاقة، أو يكفي أن تكون قرائنه يوجد فيها علامات الصحة والاعتبار، خصوصا أن الصحة في كلماتهم غير الصحة في كلمات المتأخرين، فالتعبير كونه صحيح في الحديث أو حديثه صحيح قد يقال لا يكشف عن وثاقته اللسانية، لأن صحة الحديث واعتباره لازم عام. فهنا ثلاثة مشاكل ابن الغضائري لازم ننتهي منها، يعرف وينكر شنو. ومسألة الصحة في الحديث هل تلازم الوثاقة اللسانية أو لا؟ إذا تمت هذه الأمور الثلاثة بعمليات جراحية إن شاء الله ناجحة فحينئذ تكون الرواية معتبرة وإلا فلا. هذا هو المطلب الأول أو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكر المصنف قدس سره بأنه مقتضى الصناعة إذا لاحظنا روايتي سعد الإسكاف ورواية علي بن غراب فإنه يدور الأمر بين احتمالين كما ذكرنا بالأمس. الاحتمال الأول الجمع الموضوعي، وذلك بارتكاب شنو التخصيص، تذكرون إن شاء الله الجمع الموضوعي بارتكاب التخصيص، وذلك بأن نخصص ماذا نخصص أو نقيد إطلاق رواية سعد الإسكاف الدالة على جواز مطلق الزينة ما عدا المذكورات في أي رواية، في رواية علي بن غراب، فنقول كل زينة أو كل عمل هو زينة جائزون ما عدا ما هو موجود في رواية علي بن غراب. هذا اللي عبر صنف مع أنه ما ذكرته أولى، الاحتمال. احتمال ثاني وهو ما ذكره المصنف وهو الجمع، ماذا؟ الجمع الحكمي، وهو أنه لسان رواية سعد الإسكاف تأبى التصرف، فحينئذ توجد عندنا روايتين أحدهما مانعة والأخرى مرخصة، فيحمل المانع على الكراه على الكراهة. هذان الجمعان كما قد يعني قد يقال كما ذكر بعض الأعلام غير صناعيين غير فنيين، وذلك لأن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص شنو المنواج، النسبة بين الدليلين العموم والخصوص منواج، فرواية سعد الإسكاف تدل على أن الزينة حلال بلال سواء كانت في الأربع المذكورات في رواية علي بن غراب أو غيرها من الأعمال كالاكتحال كلبس القلادة وغيرها، فكل عمل هو زينة للزوج حلال بلال ما عدا شنو؟ ما عدا الأربع الموجودة في رواية علي بن غراب، وهي ناظرة إلى مورد التزين للزوج هم لا مطلق الزينة بما تزينت به لزوجها، ورواية علي بن غراب ناظرة إلى حرمة الأعمال الأربعة مطلقا سواء كان بعنوان التزين للزوج أو لا، فما هي النسبة؟ فتكون النسبة بين الطائفتين العموم والخصوص المنواج، فيشتركان في الأعمال الأربعة إذا كان تزينا للزوج، واضح؟ فيشتركان في الأعمال الأربعة إذا كان تزينا للزوج، وتفترق رواية علي بن غراب عن رواية سعد الإسكاف في الأعمال الأربعة غير التزين للزوج كالحالة المتعارفة، وأنا مرأة الحين ما تزوجها تبي تتزين، بعض الرجال كان زمان ما يقبلوا يقول مرأة ما تحف لما شنو لما تتزوج تتزوج، ناظر لها الظاهر الجامع العرفي واضح ما تحف في المرأة لما تتزوج، ما قبل الزواج ماكو حتى في المقابلة بعضهم ما يقبل كما هو في بيئتنا شيخنا بيئتنا ما يقبلوا واضح وتفترق رواية سعد الإسكاف عن رواية علي بن غراب فيما هو زينة وعمل للزوج ما عدا المذكورات كالاكتحال كلبس القلادة، فهذا مورد افتراق بين رواية سعد الإسكاف ورواية رواية ابن غراب تتكلم عن الأربعة، فحينئذ مقتضى الصناعة يا أهل الصناعة أينكم؟ مقتضى الصناعة حصول التعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك. فهنا تارة نبني على أنه يمكن تطبيق قواعد الجمع العرفي في موارد مادة الاشتراك إذا كانت النسبة بين الدليلين شنو؟ العموم والخصوص من وجه. وتارة لا نقبل لا نرى ماذا تطبيق قواعد الجمع العرفي في موارد العموم والخصوص من وجه، بل نقول متى ما تعارض بالعموم والخصوص من وجه سقط الدليلان في أي مادة؟ في مادة الاشتراك، ماكو بعد جمع عرفي. فهنا احتمالات، فعلى الاحتمال الأول وهو تطبيق قواعد الجمع العرفي. ما هي مقتضى القواعد؟ مقتضى قواعد الجمع العرفي أن مادة الاشتراك توارد عليها حكمان، حكم بالنهي وحكم بالترخيص، ومقتضى حمل مادة الاشتراك على الكراهة على الكراهة. فتكون النتيجة بأن الأمور الأربعة النمص والوصل والوشر والوشم هذه إذا كانت زينة للزوج فهي شنو؟ مكروهة. ويبقى كلا من الدليلين على حاله في أي مادة؟ في مادة الافتراق، وهو أنه الأمور الأربعة المذكورة محرمة إذا لم تكن بعنوان التزين للزوج، وما كان تزينا للزوج في غير الأربعة حلال بلال بدون كراهة. هذا إذا شنو؟ إذا قلنا بشنو؟ إذا قلنا بالجمع العرفي في مادة الاشتراك. وإن لم نقبل تطبيق قواعد الجمع العرفي في مادة الاشتراك فيسقط كلا الدليلين في أي مادة؟ في مادة الاشتراك. فلا يمكن التمسك لا برواية علي بن غراب ولا برواية سعد الإسكاف في أي مادة؟ في مادة الاشتراك، بل يبقى كل من الدليلين في أي مادة؟ في مادة الافتراق. وتكون النتيجة حرمة الأمور الأربعة في غير ما هو تزين للزوج مادة الافتراق، وجواز ما عدا الأربعة في التزين للزوج. وأما مسألة الأربعة في التزيين فلا تتكفل به هاتين الروايتين، فلا بد أن نتوسل بأدلة شنو؟ بأدلة أخرى. فنقول في مسألة نتف الشعر وردت رواية علي بن جعفر عن المرأة تحف الشحر عن وجهها، قال هذه رواية علي بن جعفر أنه الآن فسح نور تمام بدخل رواية أخرى، فتكون النتيجة ما بتطول البحث أنه في هاتين في مورد الاشتراك رواية علي بن غراب ورواية ماذا سعد الإسكاف لا تتكفل لإثباتها، فلا بد من البحث عن الحكم في مسألة أخرى. إما نقول بالكراهة لأجل الروايات الأخرى، إما نقول ما في روايات تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أصل الإباحة. والغرض من ذلك كل ذلك بأن مقتضى الصناعة هو غير ما ذهب له المصنف، فتكون النتيجة حرمة الأعمال المذكورة النمص والوصل كذا حرام ما عدا ما كان بعنوان التزين للزوج فهو مكروه. ويكون هذا الجمع العرفي أو هذه الطريقة غير الطريقتين اللتين ذكرهما المصنف. فوزا فعليكم ميزان هذا الجمع، هذه الفكرة وجيهة أو غير وجيهة. هذا التعليق أو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، قد يقال أن رواية سعد الإسكاف أصلا أجنبية عن محل البحث، لأن محل بحثنا عن جواز وحرمة الأعمال في نفسها، هل الأعمال في نفسها حلال أو حرام؟ ورواية سعد الإسكاف لا تدل على جواز الأعمال مطلقة كما قال الشيخ العظام، حيث قلنا سابقا أن الطائفة الثالثة شنو؟ ما دل على جواز الأعمال مطلقا، وتمسكنا بأي رواية؟ برواية سعد الإسكاف. نقول فهنا يقال رواية سعد الإسكاف لا تدل على جواز الأعمال في نفسها، وإنما تدل على جواز الأعمال إذا كانت تزينا للزوج، فغاية ما تدل عليه أنه ما كان زينة للزوج وحلال. أما أن نفس الأعمال في حد ذاتها هي حلال بغض النظر عن تلبسها بعنوان كونها زينة للزوج فلا تدل على ذلك. وبحثنا ليس في عنوان التزين للزوج، بحثنا في عنوان أن الأعمال في حد ذاتها حرام أو غير حرام. ولهذا حاول السيد الخوئي أعلى الله مقامه أن يقول أو أن يبين بأن رواية سعد الإسكاف يمكن إدخالها في محل البحث حيث تدل على جواز العمل في حد ذاته تمسكا بالملازمة التي ذكرها، حيث قال أن هناك ملازمة واضحة لم يبينها الشيخ اتكالا على فهمنا، وهي أنه إذا كان الشيء ركزوا حلالا بعنوان الزينة فهو حلال في نفسه أصلا، وإلا لو كان محرما في نفسه لما جاز بعنوان الزينة، لأن الزينة لا تغير الحكم الشرعي. عنوان التزين ليس من العناوين الموجبة لتغيير الأحكام الأولية والعناوين الأولية، يعني الأحكام للعناوين الأولية، إذ لا يحتمل أن الزينة تقلب الحرام شنو حلال، فما كان في رتبة سابقة حلال يصح التزين به، ما كان في رتبة سابقة حرام يحرم التزين به، إذ عروض عنوان الزينة ليس من العناوين الصارفة. ماذا الصارفة؟ لماذا للحكم؟ ماذا لحكم العنوان الأولي؟ فمثلا الوشم بالصليب في نفسه حرام، مثلا الوشم بالصليب في نفسه حرام، فلا يحتمل أنه بعنوان الزينة للزوج يكون شنو حلال. الاكتحال بالدم مثلا في نفسه حرام، لا يحتمل أنه تزين المرأة لزوجها به يكون حلالا، إذ هذا واضح الفساد. إذن من الواضحات، سميها بالمرتكزات المتشرعية بمناسبات الحكم والموضوع، يقول هذا ملازمة واضحة أن الشيء إذا كان في نفسه حراما فلا يحل بعنوان كونه زينة، لأن التزين للزوج التزين لا يوجب قلبه شنو قلب الحكم، قلب الحكم الثابت للعنوان ماذا الأولي. ومقتضى ذلك، مقتضى هذه الملازمة، متى ما ثبت جواز التزين بهذه الأعمال ثبت أن نفس الأعمال في نفسها في رتبة سابقة جائزة. مثلا النكتاي حرام، لو النكتاي حرام شيخنا يقول على الزوج يتزين إلى زوج بلبس النكتاي، الذهب التزين بالذهب حرام، فهل يحتمل أن الشرع يجوز الحرام بعنوان الزينة؟ ما شيخنا؟ لا، التزين الزينة. وقد أشكل بعضهم مثل اللي يقول الشيخ، لكن إشكال مو تام بس إحنا نذكره. وقد أشكل بعضهم على هذا الكلام بأنه الزوجية تغير العناوين بلا إشكال، فالمحرمات كاللمس كالنظر وغيرها فإن هذه الأمور محرمة، لكن بعنوان الزوجية شنو محللة، فعنوان الزوجية موضوع ماذا لبعض الأحكام التي لولا الزوجية لكانت شنو لكانت محرمة. والجواب واضح، السيد الخوئي يقول الظاهر بما تزينت عنوان الزينة التزين للزوج مو الزوجية، التزين للزوج ليس عنوانا موجبا لصرف الحكم عن العنوان الأولي، إذ ما كان محرما لا يحتمل، ولا في مورد عندنا في الشريعة شيء محرم في ذات ثبات بعنوان كون زين للزوج شنو يصير حلال غير الزوجية. التزين عنوان التزين و واضح؟ إذن عنوان التزين للزوج ماذا بعنوان أنه تزينون في شيء بنفسه كونه حراما ماذا لا يثبت له ماذا لا يثبت له عنوان الزينة. فهنا قد يقال بناء على هذه الملازمة فيمكن إدخال رواية سعد الإسكاف في محل البحث ويصح كلام الشيخ الأعظم. هذا بلي تمام الكلام في ما أردنا أن نبينه في التعليقات. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟
السابعة.
يأتي الكلام في النقطة الثامنة والتاسعة والعاشرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.